بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، وأن يحسن لنا الخاتمة والعاقبة. إخواني الأفاضل، حديثي معكم حول مواقف من سيرة شاب صالح، من سيرة شاب نفع الله به الإسلام والمسلمين. وهذا يدلنا على أن الجيل الأول من جيل الصحابة والتابعين كانوا على تربية ناصعة وتربية نافعة، حتى أخرجوا لنا هؤلاء الرجال الذي نفع الله بهم نفعا كبيرا. هذه السيرة إخواني الأفاضل تحكى عن شاب صغير لم يتجاوز عمره 18 سنة، ولكن هذا الشاب الصغير قد تسبب في إسلام 180 مليون اليوم في بلد كبير اسمه بلد باكستان، الذي كان يسمى في السابق السند، وما أدراك ما السند والهند. كيف بدأت سيرة هذا الشاب، وكيف كان هو القائد لذلك الجيش العظيم؟ تعالوا بنا أخواني الأفاضل نرجع إلى زمن وسنة 72 من الهجرة، عندما ولد هذا الشاب في مدينة الطائف، وكان من قبيلة ثقيف. وما أدراك ما قبيلة ثقيف؟ فإن بعض الناس لربما يتنقص أو يذم هذه القبيلة. هذه القبيلة أخواني الأفاضل قبيلة عظيمة نفع الله بها الإسلام والمسلمين، وقد أخرجت أفذاذا وقادة وعلماء كثيرون. فلذلك لا نرجع إلى سيرة الحجاج أو سيرة المختار الثقفي فنجعل هذه القبيلة كأنها لم تخرج إلا هذين الرجلين، وإن كان هؤلاء الرجال مذمومون عندنا في الإسلام، إلا أن هناك رجال من هذه القبيلة قد أخرجت لنا رجال صالحون وقادة عظماء نفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين. ولد هذا الشاب محمد ابن القاسم ابن محمد ابن الحكم ابن عقيل الثقفي في مدينة الطائف، ولما تولى ابن عمه ولاية العراق وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي، ولا والد المحمد وهو القاسم ولاية البصرة، فذهب مع أبيه وترعرع وربى في تلك الأرض وفي تلك القرية مدينة البصرة، وبدأ يتعلم فنون القتال والمبارزة حتى نضج سريعا. فما أن وصل عمره 15 سنة 16 سنة إلا وبانت عليه الفروسية، وبانت عليه حسن القيادة والتدبير. وهذا يرجع بنا أخواني الأفاضل إلى حسن التربية والتوجيه، خصوصا لأبنائنا وأولادنا من حيث النشأة والتربية. عند ذلك أخواني الأفاضل كانت هناك سفينة تسير في البحر خارجة من سرنديب، ويقال لها قديما جزر الياقوت، وهي سيلان اليوم، من ملك يراسل المسلمين وأمراء المسلمين ويهدي لهم بعض الهدايا ويتعاملون معه في التجارة. فكانت هذه السفينة تحمل من المسلمين نساء ورجالا وأموالا، حتى مرت من جانب الديبل، والديبل اليوم إخواني الأفاضل هي مدينة كراتشي الموجودة في باكستان. فاستولى على هذه السفينة قراصنة وقطاع طرق، فأخذوا ما أخذوا من الأموال، وأخذوا الرجال أسرى، وأهانوا النساء، حتى صاحت امرأة من هذه النساء بقولها وحجاجة. فهرب من هرب ممن كان في هذه السفينة، حتى وصل الخبر إلى الحجاج في العراق، فقالوا له إن هذه السفينة عليها هؤلاء المسلمين، وقد سمعنا امرأة تستغيث وتقول وحجاجة. فقال هذا الرجل هذا الذي له من الحسنات التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله، قال وله حسنات من خدمة القرآن الكريم وفتوحات المشرق، ولكنها مغمورة في بحر ظلمه وسيئاته. فقال لبيك لبيك لبيك. فبدأ يجهز بعض الجيوش التي يرسلها إلى السند لعله يستخلص ويخرج هؤلاء الأسرى ومن ضمنهم النساء، ولكن كلما بعث وأرسل حملة باءت في الفشل. فأرسل عبد الله بن نبهان وأرسل بديل البجلي، ولكن لم تفلح هذه الحملات حتى قرر واستشار القادة من حوله كقتيبة بن مسلم والمهلب بن أبي صفرة وغيرهم أن يولي هذا الجيش إعدادا صحيحا، ويولي عليه قائدا يكون يحسن القيادة والتدبير. فأرسل إلى الوليد بن عبد الملك في الشام ويطلب منه تجهيز جيشا كبيرا، ويطلب منه تجهيز الجيش بالأموال التي تكون كافية له في عبوره لهذه الأراضي الشاسعة. فطلب من الوليد بن عبد الملك 60,000 درهم، أي 60,000,000، وتعهد الحجاج أن يرجعها له ضعفا عما أخذ منه. وفعلا أخوان الأفاضل جهز جيشا بقرابة 20,000 مقاتل، وجهز أسطولا يحمل الأسلحة والمنجنيق وجميع أدوات السلاح والأموال، قالوا حتى جهز الإبرة والخيط لما يحتاجه هذا الجيش. ففكر من يولي ومن يولي على هذا الجيش، فظهر أمامه هذا الشاب الصغير الذي لم يتجاوز عمره 18 سنة، وهو محمد ابن القاسم الثقفي رحمه الله رحمة واسعة. فأنتم تعلمون في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى على جيش الشام الذي يغزو الشام، وكان من ضمن الجيش أبو بكر وعمر شابا بهذا العمر، عمر 18 سنة، وهو أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أخواني الأفاضل، كان هذا الشاب عند حسن الظن، كان شابا صالحا، كان فذا ومجدا ومجتهدا، وكان شجاعا مقداما، عنده من التدبير وعنده من الحنكة واستشارة من حوله ما كانت له تلك الانتصارات العظيمة وتلك الفتوحات العظيمة التي ما زلنا ننعم بها إلى يومنا هذا أخواني الأفاضل. فسار هذا الجيش من العراق ودخل أرض فارس، وهو يسير بجانب البحر والأسطول التي تحمل الأسلحة معه تسير بجانبه، فكان يجند الأجناد ويقسم الفرسان، وكان يخندق الخنادق، وكان ينصب المنجنيق، وكان عنده منجنيق أخواني الأفاضل كبير جدا يسمى منجنيق العروس، كان يدبره ويقوم عليه أكثر من 500 رجل. فكان كلما مر على مدينة حاصرها وخيرها بين 3، إما الإسلام أو الجزية أو المحاربة والقتال، حتى فتح تلك البلدان أخواني الأفاضل ووصل إلى الديبل وهي مدينة كراتشي، وحاصرها وهدم الصنم الكبير الذي فيها في وسط المدينة بهذا المنجنيق الكبير، حتى ساوى هذه الأصنام في الأرض، ففتحت الديار حتى وصل إلى ذلك الملك المتغطرس، وهو داهر المعروف بغطرسته، الذي يقول لا علاقة لي بالقرصان أو قطاع الطرق الذين هم في بلده. فبدأ القتال معهم أخواني الأفاضل حتى فتح الله على المسلمين فتحا عظيما، وحتى قتل داهر وهو كان على فيله الكبير ووجها لوجه مع محمد بن القاسم، فتم قتله ووضع رأسه مع الأموال التي غنموها المسلمون من تلك الديار، فكان عددها وقيمة هذه الأموال الغنائم 100 وعشرين مليون درهم، أي ضعف ما أخذه الحجاج من خزينة الدولة عند الخليفة، فرجعت إلى الحجاج. عندما رجعت إلى الحجاج قال قولته المشهورة، قال: أدركنا ثأرنا وشفينا غيظنا وازددنا ضعف ما أنفقنا وفوقها رأس داهر. فبعث بها كلها إلى الخليفة في الشام، وبقي محمد بن القاسم يقسم هذه المدن وهذه القرى على المسلمين، وأصبحت بلادا إسلامية، حتى أنه أراد أن يغزو الكرج وهي مومباي الآن، وبدأ يجند الأجناد ويقسم الجيش. ولكن في هذه السنة أخواني الأفاضل التي هي سنة 96 مات الخليفة الوليد بن عبد الملك. وهنا أخواني الأفاضل ما أردت أن أتوقف عنده حقيقة، لأني لست في صدد أن أذكر لكم سيرة هذا البطل وهذا الشاب الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين كسيرة يعني تفصيلية، وإنما أردت أن أبين لكم على ماذا كانوا عليه من منهج سليم ودين قويم وأخلاق صالحة. فإن هذا الأمير الذي لم يتجاوز الآن عندما مات الوليد بن عبد الملك عمره 24 سنة، لما بلغه وفاة الوليد بن عبد الملك تولى أخوه سليمان بن عبد الملك الخلافة. وكان سليمان يكره ويبغض الحجاج بغضا شديدا، ويبغض كل من كان تبعا للحجاج إما مسؤولية أو قرابة، مهما كان عليه من نفع أو إصلاح أو صلاح. وكان ذنب محمد بن القاسم أخواني الأفاضل أنه قريب للحجاج، أنه ابن عم للحجاج فقط لا غير. فلذلك أمر سليمان بن عبد الملك مباشرة بتولية العراق لرجل يقال له صالح ابن عبد الرحمن السجتياني، الذي كان يبغض الحجاج، وكان الحجاج قد أمر بقتل أخاه آدم، فلذلك كان يبغض كل من كان من طرف الحجاج. فأمر مباشرة بعزل محمد بن القاسم من إمارة الجيوش في السند، وتولية رجل يقال له يزيد، فأمر مع ذلك بالقبض على محمد بن القاسم وتقييده بالحديد، ثم أتي به من السند أخوان الأفاضل مقيدا ومكبلا بالحديد إلى العراق. ما تهمته بعد عزله؟ قالوا إن صيتا بنت الملك داهر ملك الهند ادعت وزعمت أنك قد اغتصبتها رغما عنها، وهي كانت ملكا لليمين، وهو لم يفعل ذلك، وإنما هكذا جاءت الأحداث كلها مجتمعة على هذا الشاب الصالح دون ما ذنب. وإنما صيتا كانت تنتقم لأبيها، وسمعت أن هذا الوالي الجديد يبغض محمد بن القاسم فاتهمته بهذه التهمة، وذاك أمر بتقييده بالحديد، فرد من السند إلى العراق مقيدا ومكبلا بالحديد. صاح أهل السند أخواني الأفاضل الذين تأثروا بأخلاق محمد بن القاسم، بشجاعته، بإقدامه، بطريقته في القيادة والإمارة، وقالوا: إن شئت أن نعلن العصيان على أميركم وخليفتكم وننصبك ملكا علينا في السند فعنا ذلك، لا نتردد في ذلك. قال: معاذ الله، لا أفتح باب شر وفتنة على المسلمين. فالسمع والطاعة على ما قال الأمير، فذهب به إخواني الأفاضل مكبلا ومقيدا بالحديد إلى العراق، فألقاه صالح بن عبد الرحمن، حتى قيل أنه لم يلتقي به ولم يسمع ما يكون تبريرا لفعله، وإنما وضع في سجن العراق في واسط المدينة التي تعلم فيها فنون القتال، فكان في السجن يلاقي ويقاسي أشد العذاب، حتى مات رحمه الله وعمره 24 سنة. وكان يتمثل ببيت من الشعر قالته العرب: ضيعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة أو سداد ثغر أو سداد ثغر. فكان رحمه الله مثالا للشاب الصالح القائد الفذ الذي التزم بالسمع والطاعة لأميره حتى كان على ما كان من الظلم والتجني عليه. بعد وفاته إخواني الأفاضل اعترفت سيتا بنت داهر أنها كانت كاذبة فيما ادعت عليه وأنه قد اغتصبها، فقالت: كل ما قلته كذبا، ولكن قلته انتقاما لأبي الذي قتله في المعركة. فلذلك فقد المسلمون أخواني الأفاضل هذا الشاب، هذا القائد، هذا الأمير الذي كان من فعله الشيء الكبير على قلة وسنه الصغير. هذا الشاب أخواني الأفاضل هو الذي تسبب في فتح باكستان. اليوم باكستان أخواني الأفاضل تعداده 180 مليونا. كل أولئك كانوا يذكرون محمد بن القاسم بالفضل والدعاء والثناء. هذا الشاب الصغير الذي قاد هذه الجيوش حتى أن كبار السن في جيشه كانوا يبجلونه ويحترمونه لأخلاقه ولعقله الكبير يعني تعامله الراقي مع من حوله من الناس. هذا الشاب أخواني الأفاضل لابد أننا نعلم أنه تربى في بيت صالح، في بيت حكمة وعلم، فإن أباه وأهله قد أقاموه على الأخلاق القويمة وعلى الدين القويم حتى خرج لنا هذا القائد. نقول ذلك أخواني الأفاضل ونحن في زمن بحاجة إلى صحة أخلاقنا وعقيدتنا وديننا حتى نرجع إلى ربنا فنكون أقوى كما كان الأسلاف الصالحين. فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذه التغيرات التي جعلت من الأمة هذا الوهن وهذا الضعف، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: تكاد تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة رضي الله عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. أخواني الأفاضل، إنه هو الوهن الذي أصاب كثيرا من الأمة حتى أصبحنا ننظر إلى الدنيا كأنها مخلدة وننسى ما أعده الله عز وجل للمسلمين المؤمنين في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تأملوا أخواني الأفاضل، كل ذلك تعلقا في الدنيا وكأن هذه الدنيا مخلدة لنا. لا أخواني الأفاضل، لا بد من إعداد العدة، لا بد من التربية القويمة الصحيحة لأبنائنا لبناتنا حتى يكونوا على هذه النفسية الطيبة، على هذا الدين القويم، على حب نصرة الإسلام والمسلمين كما كان أسلافنا الصالحين. انظروا لهذا الشاب كنموذج، وما أكثر النماذج في عهد الأولين من هذا النموذج الصالح من الشباب الذين تربوا على دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم محمدا ابن القاسم، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، وأن يصلح لنا ولكم ذرياتنا، وأن ينشئهم على الطاعة والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.